الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس الدورة التأصيلية، ولازمنا في كتاب الأمراض والكفارات الطب للعلامة المقدسي رحمه الله تعالى الضياء. وكنا قد وقفنا على باب ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما؟ فقلت: يا رسول الله، أصبر وأحتسب. فقال: إذن لقيت الله ولا ذنب لك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا من عباده بحبيبتيه فصبر عوضه منهما الجنة يريد عينيه. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن يوسف ابن يوسف عن الليث قال: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال: هذا على شرط الصحيحين، وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد غير حديث، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش، وقال: هذا حديث حسن صحيح وفيه حبيبتيه.
حديث ابتلاء الله عز وجل العبد بحبيبتين، المقصود بهما باتفاق العلماء، المقصود بالحبيبتين العينان، المقصود بالحبيبتين العينان. وحديث أنس جاء في بعض الروايات: إذا ابتلى الله عز وجل عبدا من عباده بحبيبه فصبر. على كل حال، بالنسبة لحديث حبيبتيه كما قال هو لفظ البخاري، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا حبيبتيه. أما حديث حبيبتيه فباتفاق العلماء المقصود بالحبيبتين العينان. وأما رواية إذا ابتلى الله عز وجل عبدا من عباده بحبيبه فصبر فله الجنة، المقصود بحبيبه أي قريبه الذي يحبه، كالرجل يحب زوجته وأولاده، يحب أخاه، يحب التلميذ شيخه، الشيخ تلميذه، والصاحب صاحبه، ونحو ذلك. وكم من ابتلاء ترتب عليه ذهاب البصر وعوض الله عز وجل صاحبه البصيرة لما صبر واحتسب. وقد رأينا من مشايخنا من قد ذهبت أبصارهم فأعطوا البصائر في دين الله عز وجل، وعلى رأسهم شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، فإنه ابتلي بحبيبتيه قبل العشرين وعوضه الله عز وجل بالبصيرة في الدين. وكذلك شيخنا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الفردوس الأعلى، فإنه كان لا يرى وعوضه الله عز وجل بالبصيرة. وقد رأينا كثيرا من الناس ممن ابتلوا ولكنهم لم يصبروا، فلما لم يصبروا لم يجدوا العوض في الدنيا، فكيف بالعوض في الآخرة؟ وهذه قاعدة مضطردة، أن من ابتلى الله أن من ابتلاه الله بشيء فصبر فإنه يعوض خيرا مما أخذ منه في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة يكون ثوابه عظيما، لا سيما إذا كان البلاء في العينين، وكما جاء في نص هذا الحديث: فصبر عوضه منهما الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير، وهو صحيح. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عمل يعمله فشغله عنه مرض أو سفر فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال أخرجه البخاري بمعناه عن مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفاظة الذين يحفظونه فيقول: اكتب لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي، رجاله على شرط الصحيحين.
بالنسبة للإنسان إذا مرض أو سافر، فإن من المتفق عليه أن الله جل وعلا يعامل عباده بالفضل، لا سيما الطائعين منهم، ويعامل الظالمين والكافرين بالعدل، وهو سبحانه الحكيم الخبير جل في علاه. ومن فضل الله على هذه الأمة أن العبد إذا مرض أو سافر فإن المرض قد يمنعه من كثير من الطاعات، والسفر قد يشغله عن كثير من الطاعات. الله جل في علا من كرمه وجوده يأمر الكتب أن يكتبوا ما كان يعمل حال كونه صحيحا وحال كونه مقيما. ومثال ذلك: كان الإنسان قبل أن يبتلى بالمرض يصوم الاثنين والخميس، فإذا مرض فإن الله يأمر الملائكة بكتب صيامه الاثنين والخميس. وهكذا كان العبد يسجد لله طويلة، فلما مرض أصبح لا يستطيع أن يسجد إلا إشارة فيكتب الله له السجود طويلة، وهكذا. وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته بهذه الأمة التي لقبت بالأمة المرحومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أجر المسترجع على المصيبة. قال عبد الله بن محمد بن أبي المجد الحربي قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد عباد بن عباد قال أخبرنا هشام بن أبي هشام قال عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قادم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه أجرها يوم أصيب. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام.
قوله ذكر أجر المسترجع على المصيبة، المسترجع هو الذي إذا أصيب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها عند الوهلة الأولى. مثلا إذا أصيب بحادث مباشرة بدال ما يقول: أنت لا ترى، أنت ما تبصر، وأنا كنت مشغول، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. إذا سمع بمصيبة في ماله، في نفسه، في ولده، في بيته، مباشرة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ثم إذا ذكر المصيبة بدلا أن يتحسر عليها يسترجع مرة أخرى، وهذا معنى رواية حديث فاطمة بنت الحسين، وهي فاطمة الصغرى، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم الحسين هي الكبرى. يقول: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد أحد الرواة: قدم عهدها، فيحدث لذلك، أو فيحدث الأحسن، فيحدث ليس يحدث، فيحدث الضبط هنا خطأ، فيحدث لذلك استرجاعا، أي كلما تذكر المصيبة لا ينشغل بالمصيبة
وبفوت النعمة وبفوت الخير، وإنما ينشغل بالاسترجاع وبالحمد لله عز وجل، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، إلا جدد الله له ذلك له عند ذلك فأعطاه أجرها، فأعطاه أجرها بفتح الراء مفعول، فأعطاه أجرها يوم أصيب. وهذا أيضا دليل على أن الإنسان كلما ذكر المصيبة فعليه أن يسترجع، لا أن ينشغل بالحسرة كما يفعل بعض الناس ويقولوا كان عندي ولد لو كان حيا ماذا يفعل الآن، هذا كلام يضره ولا ينفعه. ولكن لو أنه كلما تذكر مصيبته في ولده فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه، لكان ذلك خير. وهكذا في كل مصيبة، وهذا إنما يتأتى بأهل الإيمان والتقى والصلاح الحائزين على مراتب الرضا والشرف، الرضا والشكر من مراتب الصابرين ومن مراتب المؤمنين بالقضاء والقدر. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، إن ابتلانا أن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا والشكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطب ذكر أن الله من أن الداء من قدر الله عز وجل. قال أخبرنا عمر بن علي الواعظ قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله، وقال سفيان مرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت دواء يتداوى به ورقا يسترقى بها وتقى نتقيها أترد من قدر الله شيئا؟ قال إنها من قدر الله عز وجل. وهو الترمذي وابن ماجه. قال الإمام أحمد الصواب عن أبي خزامة عن أبيه، وكلا الروايتين جاءت عن سفيان رواه مالك ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه.
قوله كتاب الطب يعني بعد أن فرغ مما يتعلق بالأمراض والكفارات شرع في ذكر ما يتعلق بالطب. أولا الطب في أصل اللغة معناه معالجة البدن ومداواته، معالجة البدن ومداواته. وهذه الشريعة التامة الكاملة جاءت بمداوات الأبدان ومداوات الأرواح التي هي الأنفس الموجودة في الأبدان، وهذا من أجمع ومن أتم أنواع الطب. فإن الناس اليوم وقديما ومستقبلا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم يهتمون بعلاج طب الأبدان وهم عامة أهل الدنيا ويهملون علاج طب الأرواح، والقسم الثاني الذين يعالجون الأرواح ويهملون الأبدان، وهذا كثير في البوذيين والرهبان ونحوهم ممن يهتمون بأنفسهم وأرواحهم دون أبدانهم. أما هذه الشريعة الغراء، الشريعة السمحة التي خلت من الغلو ومن الإفراط ومن الجفاء والتفريط، ففيه الاهتمام بالأبدان وفيه الاهتمام في هذه الشريعة، فيها الاهتمام بالأبدان وفيها الاهتمام بالأرواح. والطب النبوي شمل الأمرين معا، فقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه علاج الأبدان من حيث الجملة ومن حيث تفصيل بعض الأمور، وأرشد إلى ما فيه حفظ الأنفس والأرواح من حيث الجملة ومن حيث التفصيل في بعض الأمور. وأيضا الطب مبناه على أمرين: الأول الوقاية، وقد جاءت الشريعة
بخير أنواع الوقايات، سواء ما يتعلق بالبدن أو بالروح، فمنعت من أكل الخبائث ومنعت من أكل المال الحرام. فالخبائث مؤثرة في البدن، والمال الحرام مؤثر في الأرواح وفي البدن. وكذلك الشريعة جاءت بالوقاية، فأمرت بأوراد وبأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وعند النزول الأماكن وعند الخوف وعند 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 وهكذا، كما في حصن المسلم، فقد جاءت الشريعة بأذكار في كل وقت وفي كل مكان وفي كل سبب وفي كل آن، كل ذلك حفظا ووقاية للأبدان والأرواح. أما إذا وقع المرض، كما لو أن إنسانا ما أصيب بمرض في بدنه أو في نفسه، فجاءت الشريعة، وهذا النوع الثاني من أنواع الطب، فجاءت الشريعة بالأمر بالتداوي، وجاءت الشريعة بالتداوي. فقد داوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالعسل، وداوى بعض أصحابه بالكي، ومن باب الوقاية نهى عليا عن أن يأكل الرطب وقال إنك ناقه. ومن باب الطب أيضا، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأطعمة. ثم إن الشريعة السمحة جاءت في الطب، وأصول الطب مبناه على ثلاثة أشياء. أصول الطب مبناه، يعني أصول العلاجات والأدوية مبناه على ثلاثة أشياء. مبناه على شرب ما يزيد من المناعة، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في العسل. والأمر الثاني إخراج الفاسد من البدن، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم به من الحجاب، ومبناه على قطع الفاسد إذا لم نجد له علاجا، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم به من الكي، وجعله آخر أنواع العلاج. بادئ ذي بدء لابد أن ندرك ما حكم التطبب والتداوي. أما أخذ الأجرة على التطبب، سواء كان التطبب من باب الرقية أو من باب وصف أنواع العلاجات المباحة مثل ما يصنع الأطباء اليوم، فإن أخذ المال على الطب من حيث وصف بعض أنواع الأعشاب والأدوية هذا مباح باتفاق العلماء، واختلفوا في أخذ الأجرة على الطب الذي يكون متعلقا بعلاج الأرواح والأنفس، فهل يجوز للراقي أن يأخذ أجرا أو لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للراقي أن يأخذ أجرا إذا كان الأجر جعالة، ومعنى الجعالة أن يقول إني أرقيه، فإن شفاه الله أريد كذا وكذا، وإن لم يشفى فليس لي شيء. وأما أخذ الأجرة مطلقا فهذا فيه نظر، الله تعالى أعلم. وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي، هل يجب على الإنسان أن يتداوى في بدنه وفي نفسه وروحه أو لا يجب؟ والاختلاف في هذا الباب كثير بين الفقهاء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن التطبب يعتريه الأحكام الخمس، فقد يحرم التطبب إذا كان التطبب بالشرك والكفر ونحو ذلك، وقد يكره إذا كان بالمكروهات، وقد يباح إذا كان من المباحات مع عدم غلبة الظن على الشفاء، وقد يندب إذا كان بالمباحات وبالمسنونات مع غلبة ظن الشفاء، وقد يجب إذا ظننا الهلاك وأيقن العلاج في هذا الدواء، فيجب حينئذ أخذ العلاج. وبهذا التفصيل نستطيع الجمع بين الأدلة التي ربما ظن بعض الناس أن ظاهرها التعارض. ثم أورد المصنف رحمه الله في قوله ذكر أن الداء من قدر الله عز وجل، فلا شك أن الإنسان لا بد أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعل في الكون أشياء مترتبة على أسبابها، فمثلا الإنجاب مترتب على الزواج، والزرع مترتب على عمل الزارع، وخروج الفاكهة طيبة مترتب على التلقيح، تعذيب الماء مترتب على تبخير الماء أولا ثم تقطيره بعد ذلك حتى ينفصل الملح عن الماء، وهكذا. فكل شيء في الوجود جعله الله عز وجل مرتبا على أسباب، والذي يخلق ويوجد بلا أسباب هو الله سبحانه وتعالى. أما العباد فلا يمكن لأحد أن يوجد بلا أسباب، ولهذا الله خالق وحده سبحانه وتعالى. أما العباد فهم مباشرون للأسباب. الدواء من قدر الله عز وجل، كما أن الطعام والشراب، نأكل الطعام فهو غذاء للأبدان قدرا من قدر الله عز وجل، الشراب الماء سبب للري بقدر الله عز وجل، فكذلك الداء بقدر الله عز وجل. الداء من قدر الله عز وجل، والدواء من قدر الله عز وجل. إذن لا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله تبارك وتعالى. فحديث أبي خزامة قلت يا رسول الله أرأيت دواء يتداوى، كان أبو خزامة من أطباء العرب، كان أبو خزامة من أطباء العرب مثله مثل ابن كلدة ونحوي من الصحابة الذين كانوا يداوون. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها من أين لك العلم بالطب، قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ورد الأطباء إليه يعالجونه ويداوونه ويصفون له الدواء فتعلمت من ذلك، قال رأيت دواء يتداوى به ورقا يسترقى بها. وهذا الحديث نص في أن الأدوية منقسمة إلى قسمين، الأدوية منقسمة إلى قسمين، القسم الأول وهو المحسوس المشاهد، الدواء الذي يصنع من المواد الغذائية ومن المواد الطبيعية سواء كانت مفردة أو كانت مركبة. فما الذي يصح من هذه الأدوية؟ عندنا شرط واحد في صحة هذا النوع من الأدوية، وهو أن يكون التركيب أو أن يكون المفرد من هذه الأدوية من جنس المباحات. أما إذا ركبت هذه الأدوية من مباح ومحرم فإن الغالب جانب التحريم. فمثلا لو قالوا لنا هذا الدواء فيه مطحون مثلا حبة البركة، وهذا الدواء مركب مع النعناع، لكن فوقه شيء من دهن الخنزير، فحينئذ لا يجوز استخدام هذا الدواء، لأن من شرط استخدام الأدوية المباحة أن تكون موادها المفردة والمركبة من المباحات. هذا هو الشرط الوحيد. طيب بالنسبة للرقى، هذا القسم الثاني، فالأدوية من المباحات المركبة والمفردة أدوية للأبدان، والرقى أدوية للأرواح والأنفس. يشترط في الرقى أن تكون خالية من الشرك. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. إذن نشترط في الرقية أن تكون خالية من الشرك. فلا بد حينئذ أن يتيقن الإنسان أن ما يقرأ عليه إنما هو توحيد ودعاء خالص لله، ليس فيه خلط للحق بالباطل ولا خلط للشرك مع التوحيد. فهذا الصحابي سأل عن أنواع الأدوية والرقى، قال وتقى نتقيها. وهذا الذي قلناه في الأول، أن العلاج منقسم إلى قسمين، الوقاية والدواء، أخذ العلاج. وتقى نتقيها هو الذي يقول عنه بعض الأطباء درهم وقاية خير من قنطار علاج. أترد من قدر الله شيئا؟ يعني إذا مكتوب أن الإنسان هذا يموت، فهل هذا الدواء يؤخر موته؟ إذا مكتوب أن هذا الإنسان يتعافى، فهل هذا الدواء يجعله يتعافى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها من قدر الله عز وجل. يعني الدواء والرقى والوقاية كل ذلك من قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء قدر الله يقع، كما قال عز وجل ولو كنتم في بروج مشيدة، فإن الموت يقع ولا مفر منه، وما كتبه الله يقع على الإنسان ابتلاء ولا مفر منه. لكن لا بد أن ندرك أننا إذا ما وقع القدر علينا فإنا نتخذ الأمر الشرعي، وهو معالجة المقدور، معالجة القدر بالمقدور، بالمقدور الشرعي المباح. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الإنسان العلاجات المحرمة بسبب أنه لم يجد، أو بزعم أنه لم يجد دواء لمرضه. فلو فرضنا أن إنسانا ما قيل له إن عينك هذه يمكن أن نردها، لكن بشرط أن نقلع عين إنسان آخر فنضع، لا يجوز له هذا الفعل. ومن باب أولى أنه لا يجوز له إذا قيل ليس لبعضك إلا أن تشرك بالله عز وجل ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بقراءة عليه بأصبهان، قلت له أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنت حاضر. قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن جعفر ابن جعفر بن أحمد بن حيان قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا ابن أبي حسين عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري عن عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. قال صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهما. قال الترمذي: حسن صحيح. قال أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو محمد ابن مادش قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قال أخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن عطاء وهو ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب رواه عن عطاء شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد وهمام بن الحارث كنحو رواية سفيان الثوري. وعطاء بن السائب تغير في آخر عمره وما رواه عنه سفيان الثوري وشعبة فإنه صحيح لأنه ما سمع منه قبل تغيره والله أعلم.
قوله رحمه الله: ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفان إلا الهرم. المقصود بيان أن الله جل وعلا ابتلى عباده بالشرع من ناحية العبادات كما ابتلاهم بالقدر من ناحية المقدرات، ولكن سبحانه وتعالى جعل في مقابل المقدرات أنواعا من أنواع العلاجات. فالإنسان إذا أصيب بمصائب يحتسب الأجر ويسترجع، فتجد نفسه طيبة ويزيد من حمد الله عز وجل فتطمئن نفسه، ويتخذ بعض الأدوية التي تشرح الصدر مثل التلبيدة ونحو ذلك. فكل داء وهو اسم جنس يعم جميع الأمراض، كل داء له شفاء وله دواء إلا الهرم. والهرم بفتح الراء معناه الشيخوخة. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان مهما اتخذ أنواع العلاجات فلا يمكنه أن يوقف الزمن، فيبقى في سن وبشكل واحد، هذا لا يمكن إلا في الجنة حيث لا زمن، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، حينئذ يبقون على سن واحدة خالدين فيها مخلدين أبدا، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة شبابا لا يهرمون. أما في الدنيا فلا يمكن، وهذا يجعل الأطباء من المسلمين يجتهدون ويوسعوا وعليهم أن يوسعوا وأن يبذلوا كل جهدهم في إيجاد أنواع الأدوية، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. وحديث أبي هريرة الأول حديث عام، وقد خصص بحديث أسامة بن شريك قال إلا الهرم، وهذا تخصيص عموم نص بخصوص نص آخر، لأن المخرج العمومي واحد، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فهو مثل حديث أسامة بن شريك إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء، علمه من علم وجهله من جهل، فيه أهمية أن الإنسان وأن أحدا من الأمة أن يجتهدوا في بذل وفي إيجاد أنواع من الأدوية حتى يكونوا بذلك نافعين لأمتهم في إيجاد أنواع الأدوية. وهذا وبهذه المناسبة ندعو الأطباء المسلمين ألا يكونوا عالة على الغرب والشرق، وعليهم أن يجتهدوا في أنفسهم وأن يبذلوا وسعهم وطاقاتهم حتى يحصل لهم الاستقلال الطبي. وإلى متى يكونون عالة على الشرق والغرب وعندهم من العقول الزكية والأنفس الزاكية وعندهم من الإرشادات النبوية ما يمكنهم أن يكونوا فوق الأمة الشرقية وفوق الأمة الغربية؟ نسأل الله جل وعلا أن يهيئ للأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل السنة والتوحيد ويذل فيه أهل الشرك والبدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن لكل داء دواء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن أحمد بن عيسى.
هذا الحديث كما نبه عليه ابن القيم وغيره من أهل العلم أنه فيه إشارة إلى كيفية العلاج، كيف ينفع العلاج. العلاج ينفع بثلاثة أمور مهمة لا بد من التنبه لها. الأول أن يوافق الدواء الداء فيلائمه، هذا أولا. فلا يصلح أن يكون الدواء شيء والداء شيء آخر، فلا بد أن يكون العلاج موافقا لهذا الدواء. إذن لا بد للإنسان أن يجعل الطبيب أن يجعل الدواء الملائم للداء. الثاني أن يكون الدواء كافيا في الغلبة على الداء، أن يكون الدواء كافيا في الغلبة على الداء، فلا يكون قليلا لا يؤثر أو كثيرا فيضر. إذا لا بد أن يكون الدواء موافقا من حيث الكم، الأول من حيث الزمان الملائمة الزمانية، الثاني الملائمة الكمية، الثالث الملائمة الكيفية، كيف يوصل الدواء إلى هذا الداء. إذا وجدت هذه الملائمات الثلاث، ملائمة الدواء للداء زمانا وهو الكم وهو متى، وملائمة الدواء للداء من حيث الكيف والهيئة والطريقة، وملائمة الدواء للداء من حيث الكمية ومن حيث القدر، فإن الله عز وجل يجعل الشفاء على يد هؤلاء الأطباء. فمن هنا ندرك لماذا بعض الناس يتعالج بشيء واحد، مثلا هذا إنسان عنده وجع وآلام في العين فيتداوى بماء الكماء فلا يتعافى، وآخر عوفي، وآخر وجد شيئا من العلاج ولم يجده على وجه التمام. فنستيقن أن الأول لم يلائمه هذا الدواء فعليه أن يبحث عن دواء آخر، وأن الثاني الذي عافاه الله تماما أخذ الدواء بالقدر الكافي كما وبالزمان الكافي وقتا وبالكيفية المناسبة. الثالث الذي وجد نوعا من المعافاة وليس على وجه التمام، نستيقن أن هناك نقصا في استخدامه للدواء. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك لا سيما الذين يعالجون الناس بالدواء والرقى، عليهم أن يهتموا بالملائمة الكمية والملائمة الكيفية والملائمة الزمانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر الحمية، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى عبدا حمه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء.
بالنسبة للحمية، الحمية هو أن الإنسان يحافظ على نفسه مما يضره، مثلا إنسان مصاب بداء السكري يحافظ على نفسه فلا يأكل السكريات، إنسان مصاب بالسمنة فلا يأكل وإنما يأخذ شيء يسير جدا بحيث يبقيه حتى تذهب عنه السمنة، إنسان مصاب بالضغط فلا يأكل ما فيه ملح مثلا، هذا معنى الحمية. الحمية أن الإنسان يحتمي مما يضره. وأصل الحمية في الشريعة أمر عظيم، فإن الوقاية كما ذكرنا خير من قنطار علاج. وإذا كان الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا، أي بمعنى منعه الدنيا، منعه الدنيا، لماذا يمنعه من الدنيا؟ لأن الدنيا سبب للغفلة، الدنيا سبب للهو، الدنيا سبب للانشغال عن طاعة الله عز وجل. فقلما يرى الإنسان غنيا عابدا، قلما يرى الإنسان غنيا عالما، قلما يرى الإنسان غنيا كريما، هذه ثلاثة أشياء إنما توجد في من؟ توجد في من حماهم الله عن الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، وقد أمر الله نبيه بأن يكون محميا عن الدنيا، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا لا بد للإنسان أن يتنبه أن الدنيا سبب للغفلات وسبب للانشغال عن الطاعات، فالواجب على الإنسان أن يبتعد وأن يكفيه من الدنيا ويكفيه من الدنيا ما يبلغ به الآخرة ولا يحوجه إلى الغيب. وهذا المعنى استدل به المصنف على وجه ماذا؟ على وجه آخر الحديث، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. بعض الناس يصاب بمرض مثل الإنسان الذي أصبح ظمآنا حتى أغمي عليه، هذا الإنسان لو سقي الماء ربما يموت، فتجد أن الذي أوجده من خلانه وأصحابه يقطرون الماء في فمه تقطيرا ولا يسقونه الماء سقيا. هذا وجه الشاهد من هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم لو سقوه بعد شدة الظمأ الذي أصيب في كبده فإن الماء يضر كبده وربما يموت، ولذلك يعطونه من الماء قدرا يسيرا. مثل هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير حينما تريد أمه أن يعوده على الطعام لا تعطيه الطعام دفعة واحدة، وإنما شيئا يسيرا، شيئا بعد شيء بعد شيء، هذا كله من باب الحمية. فالحمية باب عظيم من أبواب العلاج، بل نصف العلاج في الحمية، نصف العلاج في الحمية. وهذا حديث إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، من حديث قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الشفاء في ثلاث. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي.
هذا الحديث أصل في الشفاء، في أنواع الشفاء. ذكر أن الشفاء في ثلاث. قد يقول قائل: كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في هذه الثلاث؟ ومعلوم أن أنواع العلاجات كثيرة. الجواب أن هذا حصر لأصول الشفاء، وأصول الشفاء لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث. فإننا لو تأملنا في جميع طب العرب والعجم، طب أهل الشرق والغرب، لوجد أن طبهم منصب في هذه الثلاث، إما بإدخال دواء كثير حتى يغلب على الداء، مثل ورم موجود في جسم الإنسان، التهاب، فيعطونه المضادات حتى يتقوى الجسم على هذا المرض، فهذا أصل من أصول العلاجات. الثاني إخراج الفاسد من البدن. الثالث قطع الفاسد عن البدن. فما من دواء إلا وهو داخل تحت أحد هذه الأصول الثلاث. فجميع العمليات الجراحية التي فيها إزالة الأورام هي داخلة تحت هذا النوع من أنواع العلاجات، أو تكون مركبة من هذه العلاجات، مثل ما نرى في حوادث السيارات عافانا الله وإياكم. فإننا نرى بعض الناس بعد الحادثة تجرى له العمليات، عملية فيها قطع لما فسد من في بدنه، وعملية فيها إعطاؤه المضادات، وعملية فيها إخراج الفاسدات. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شرطة محجم، لا، في شرطة المحجم، الآلة المقصود به آلة الحجام. وهنا أنبه على أن العبرة هنا ليس فقط في إخراج الدم، فإن الإنسان يمكن يجرح نفسه يخرج الدم، لا، العلاج هنا في إتقان الشرطة التي يشرطها الشرطة التي يشرطها الحجة. إذن العلاج في شرطة الحجام وليس في إخراج الدم فقط، لأنه لو كان مجرد إخراج الدم لأمكن إخراجه بأي طريقة، لكن إخراج الدم على شرط الحجام الماهر هو الذي ينفع. لماذا؟ لأنه كما قلنا أولا الحجام الماهر يعرف أين يضع شرطاته، ثانيا يعرف قدر شرطاته كما، ثالثا يعرف متى يضع شرطاته زمانا. إذن الحجام الماهر هو الذي يعرف الحجامة كيفا وكما، وأيضا يعرف متى يحجم. أو شربة عسل، وهنا إشارة إلى أن الإكثار من العسل ليس هو العلاج، وإنما شربة عسل سواء كان على سبيل الدوام أو على سبيل الانقطاع بحسب ما يصف به الطبيب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان اشتكى أخوه بطنه، قال اسقه عسلا فلم يجد دواء، قال اسقه عسلا فلم يجد دواء، قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فمشى بطن أخيه بعد الثالثة، فيه دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا أن الدواء بحسب الداء، الدواء بحسب الداء. هنا قال شربة عسل، وهذا يشمل فيما لو أخذنا العسل مباشرة أو جعلناه مع الماء الدافئ وشربناه نهارا وريقا. قال أو لدغة بنار، وهي كية النار، وكية النار فيها قطع وبتر للفاسدات، توافق داء وما أحب أن أكتوي. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث بلفظ آخر وأكره الكي، وفي رواية قال اجعلوا آخر دوائكم الكي. إذن لا ينبغي للإنسان إذا قال له الطبيب إن أصبعك لا بد من بتر، لا ينبغي له أن يسارع إلى الكي والبتر، يجعل البتر والكي آخر العلاجات. فهو أولا يفزع إلى ماذا؟ يفزع إلى إدخال إخراج الفاسدات حتى يطهر المحل، وإدخال الصالحات حتى يتقوى المحل. فإذا لم ينفع إخراج الفاسدات ولا إدخال الطيبات حينئذ يلجأ إلى البتر والقطع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في العسل قال الله عز وجل فيه شفاء للناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقيه عسلا. فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. وقال عليه السلام: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن.
قوله ما ذكر في العسل يعني في الكتاب والسنة، قد ذكر الله عز وجل قوله عن العسل فيه شفاء للناس. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى أن قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقوله فيه شفاء للناس شفاء نكرة، وليس معنى هذا أنه شفاء لكل داء، وإنما شفاء للناس الذين يلائمهم العسل. فمثلا لا يجوز أن نسقي مريض السكر بالعسل ونداويه إلا أن يكون العسل من نوع خاص لا سكر فيه، كما هو عند بعض العسالين. و الأصل في العسل أنه من باب المغذيات الطيبة، إذا هو من جنس ماذا؟ المضادات، من جنس المقويات. فالعسل يقوي المناعة في الجسم، والعسل يستطيع شاربه أن يتغلب على أنواع مختلفة من الميكروبات وأنواع مختلفة من المفاسد والالتهابات الموجودة في داخل البدن وخارجه. وأورد فيه حديث هذا الرجل الذي استطلق بطنه، استطلق بطنه يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه أصيب بالاستطلاق فصار بطنه لا يأكل، كلما يأكل شيئا يخرج مباشرة، وهذا المرض موجود عند بعض الناس أنه لا يأكل شيئا إلا وبعده مباشرة يحتاج إلى الخلاء، لأنه لا يقف في معدته شيء. فعلاج هذا العسل. لماذا؟ لأن العسل طيب المزاج، فهو يجعل المعدة طيبة المزاج، فليست مخرجة مسهلة، ولا العسل أيضا يطرق. إذا لابد لهذا الرجل أن يستخدم العسل حتى يصبح هناك نوع ما يسمى بالدبغ في المعدة، ثم بعد ذلك تطيب معدته، فإذا أكل بعد ذلك يبقى الأكل في بطنه. وأيضا جاء في هذا الحديث إن أخي يشتكي بطنه، يعني أنه لا يخرج منه شيء فصار منتفخا، وعلى هذا فيكون معنى استطلق بطنه أي طلب شيئا يمشي بطنه فلم يجده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسل، وهذا ما نسميه اليوم بالقبض. فمفلان مصاب بالقبض ماذا يفعل؟ سهل جدا، يأخذ يوميا ملعقة من العسل، بإذن الله عز وجل لا يصاب بهذا المرض. فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني إلا انتفاخا، على رواية المعنى الثاني أنه إذا كان عنده إمساك، أو إلا استطلاقا يعني إلا تمشية، على معنى أن بطنه كان يمشي بسرعة ويخرج المطعومات بسرعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، يعني في الثانية، فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابع. وهذا الذي جعلنا نقول إن من أصول الطب معرفة الكم الملائم للدواء. الرجل لما جاء الرابعة كأنه يعني خلاص يقول إلى متى أسقيه عسلا، فقال صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. هذا فيه دلالة على أهمية كمية، أهمية معرفة الكمية، وعلى أهمية معرفة الكيفية، وعلى أهمية معرفة الملائمة الزمانية. وأورد فيه حديث عليكم بالشفائين العسل والقرآن، فالعسل دواء للأبدان والقرآن دواء للأبدان ودواء للأرواح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر الكماءة. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين.
قوله الكماء، المقصود بالكماء هنا ما نسميه نحن بالفقر، أو ما يسمونه بعض الناس بالفقع. والكماءة من المن، أي أنه من جنس المن الذي من الله به على عباده، كما من على بني إسرائيل بإنزال المن عليهم. وليس معنى الكماءة من المن أي أنه هو عين ما كان يعطى بني إسرائيل. وقد ذكر بعض الشراح أن الكماءة من المن، أن من هنا لبيان الجنس، أي أنه من جنس المن الذي من الله به على بني إسرائيل. وكونه من المن، ما وجه كون الكماءة من المن؟ لأن الكماءة تخرج في الأرض وتكون بلا زرع ولا قصد استزراع، ومن هنا ندرك عظيم قدرة الله عز وجل على إيجاده أنواع من المطعومات وأنواع من الأدوية في الصحاري والبراري والجبال والوديان للعباد ينتفعون به. فكم من أطعمة في الجبال والوديان والبراري يستطعمها العباد. والكمات من ذلك. طبعا لا بد أن ننتبه أن ما يسمى اليوم بالمشروم أو ما يسمى بالفطريات أنواع كثيرة، لكن الكمعة مخصوصة بهذا العلاج. الكمعة من المن، وماءها شفاء للعين. طيب لأي عين؟ للعين، الألف واللام فيه للعهد وليس للاستغراق، يعني ماءه ليس شفاء لكل عين، ماءه شفاء للعين المعهودة التي مرضها سبب المرض فيها هو الحرارة. يعني مثلا إنسان مصاب بالحمى في عينه، إنسان مصاب بالرمد في عينه، إنسان مصاب بما نسميه نحن اليوم بالالتهابات في عينه، فما علاجه؟ علاجه الكمع. لماذا؟ أولا لأن الكمع مضاد طبيعي للعين، ثانيا أن الكمع مبرد طبيعي للعين، ثالثا أن الكمعة منظف طبيعي للعين. هذا من حيث أن هذا دواء لهذا الداء. ننتقل إلى الكم والكيف والزمان. أولا الكمعة من حيث الزمان، إذا كان في أول خروجه لم يكن نافعا كأوسط خروجه، ولا آخر خروجه نافعا كأوسط خروجه. أوسط أنواع، فأنفع أنواع الكمع ما كان أوسط الزمان من حيث أوان خروجه، ومعروف أنه إنما يظهر في نهاية شهر يناير الإنجليزي وبداية فبراير، ويستمر إلى نهاية فبراير في بعض البلدان. وأما الكيف فقد ذكر العلماء ثلاثة كيفيات. الأول أن ينظف ثم يعصر مباشرة، ثم ينظف عصارته بقماش ونحوه، ويخطر في العين ثلاث مرات ويستمر على ذلك حتى يرى الشفاء. الصورة الثانية أن نشوي الكمعة شواء خفيفا، ثم بعد الشواء يزال الجلد منه ويقطر في العين، يقطر في العين ويكون ماءه دافئا من حيث الأولى باردا في الثانية. الصورة الثالثة أن يجعل بعد التنظيف في ماء في شيء قليل بحيث يكفيه للطبخ، ثم يؤخذ ماءه الذي بقي بعد غليانه وبعد طبخه ويجعل في العين. الآن الأنفع هو الأول. والكمعة من المن وماءها شفاء للعين، يعني إذا كان فيها التهابات أو كان فيها الحرارة أو كان فيها الحبوب ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الإثمد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، وعليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
قوله رحمه الله عليكم ذكر الإثمد. الإثمد معروف هو نوع من أنواع الأحجار يكون في الجبال، والحقيقة أن الإثمد يعتبر من أنواع الكامنات في الأرض، من أنواع الكامنات في الأرض، وقد جاء حديث كثيرة في الإثمد، جاءت أحاديث كثيرة في الإثمد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وأنفع أنواع الإثمد، هل هو الأحمر أو الأسود أو الذي يكون بين بين؟ قد اختلف الأطباء في ذلك، لكن لا بد أن ندرك أن المقصود هنا الإثمد الخالص الذي ليس معه شيء من الرصاص. أما إذا كان الإثمد مخلوطا بشيء من الرصاص فإنه ربما يضر العين. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يأخذ الإثمدة ممن يثق فيه وبه. ثم إن بعض المناجم التي يستخرجون منها الإثمد، بعض المناجم لا تكون صافية ولا نقية، وبعضها تكون صافية ونقية ونافعة. ولذلك قد وصف ابن مفلح وغيره أنواع من أنواع الإثمد من البلدان وبين أجودها وأنفع. الإثمد ينفع في شيئين، الأول أنه يجلو البصر، وجلاء البصر يفسر بتفسيرين. الأول أنه يقوي النظر، أنه يقوي النظر، فلذلك الذي يشتكي ضعف النظر عليه أن يكتحل بالإثمد يوميا قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم. إذن يجلو البصر أي يقوي البصر. والثاني معنى يجلو البصر أي أنه يبعد عنه ما قد يظهر عليه من الغشاوة، وهو ما نسميه اليوم بالبياض في العينين أو ماء العين الذي يحتاج إلى عملية. فالذي يكتحل فإنه بإذن الله لا يأتي عليه غشاوة الماء الأبيض وينبت الشعر. المقصود بالشعر هنا شعر الجفن، شعر الجفن، جفن العينين. فالأول دواء والثاني جمال، الأول نقاء والثاني زينة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر تضميد العين بالصبر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم يشتكي عينه يضمدها بالصبر.
بالنسبة للعين إذا اشتكاه الإنسان فإنه ربما يحتاج إلى أن يضع شيئا عليه لكي يرتاح من حرارة ما يشتكي في عينيه. فهل الصبر ينفع؟ فقد ذكر بعض الأطباء أن الصبر فيه خاصية باردة في الثانية، ولذلك كانت العرب قبل ذلك يعني قبل الإسلام وفي الإسلام كانوا يداوون مرضاهم بالصبر. الصبر نبات معروف، وهو مادة تستخرج من الصبار، مادة تستخرج من الصبار. وهذا الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، أن رجلا اشتكى أو رجلا محرما اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا عند الإمام مسلم. وعلى هذا فيكون لا بأس بوضع الصبر، المادة المستخرجة من الصبار لا بأس بوضعها على الرأس وعلى العينين للمحرم، أولا لأنه ليس من جنس الطيب، ثانيا لأنه علاج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الحبة السوداء. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت.
الحبة السوداء ما هو؟ اختلف الشراح في المراد بالحبة السوداء، والصواب أن الحبة السوداء ليس جنسا واحدا، منه الشونيز وهو المعروف، وسواء كان أسودا أو مائلا إلى السواد أو كان أحمرا فهو معروف عند العطارين ومعروف عند الأطباء. هذا الحديث المتفق عليه، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو المحرم. طبعا لما نقول شفاء من كل داء هنا عموم، لكن هذا العموم كيف نطبقه هذا يحتاج إلى علم الأطباء. كم حبة نأخذ ليكون دواء لكل داء هذا يحتاج إلى اختبارات المختبرات وإلى النظر في النتائج المترتبة على هذا العموم النبوي. وليس المرجع في ذلك إلى كل إنسان، لأن من المعلوم أن إنسانا لو أخذ مثلا يعني مثلا 100 جرام من الحبة السوداء لو يمرض، فما يأتي إنسان ويقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء وأنا أخذته فمرض، لأنك أخذت بالكم الذي لا يناسب العلاج الذي أنت تريده. ولهذا من حيث العموم إذا أراد الإنسان أن ينتفع بالحبة السوداء ذكر بعض الأطباء القدامى وليس المعاصرين أنه يأخذ 7 حبات يوميا فإنه ينفع، والحبة السوداء نافعة لأمراض كثيرة، ويدل على ذلك عموم هذا الحديث من كل داء يعني إلا السام، والسام هو الموت. ولذلك جاء في الحديث أن اليهود كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ولا يزيد، فهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو عليهم وإنما يرد عليهم بمثل ما قالوا، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام. إذن السام الموت كما قاله ابن شهاب أحد رواة الحديث، والحبة السوداء الشنيف كما هو قول أكثر أهل العلم، وينفع جدا بالنسبة للذين يشتكون من أمراض الربو، وبالنسبة للذين يشتكون من أمراض المعدة فعليهم أن لا يأخذوا الحبة السوداء هكذا وإنما يطحنوه طحنا ثم يأكلوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الحجامة. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنس عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكاتبه أهله فرفعوا عنه من خراج وكاتب أهله فرفعوا عنه من خراجه. قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل دوائكم. وقال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه.
قوله رحمه الله: ما ذكر في الحجامة، يعني هل الإنسان يعالج الناس بالحجامة أو لا يعالج، لأنه جاء في بعض الأحاديث كسب الحجام خبيث، فظن بعض الناس أن عمل الحجامة عمل ليس عملا طيبا، وأن الأجر المترتب على الحجامة أجر محرم، وهذا غير صحيح. والصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله في إراده لهذين الحديثين الدالين على جواز أخذ الأجرة على الحجامة وجواز إعطاء الحجام الأجرة. إذن هنا أمران: الأول جواز إعطاء الحجام الأجرة، الثاني جواز أخذ الحجام الأجرة. فإن قال قائل: فما وجه تسمية أجر الحجام خبيثا؟ نقول: وجهه مثل قولنا اليوم، لو قال لك قائل: هل تريد أن تعمل في المختبرات التي تفحص البول وتفحص البراز؟ تقول أنت في نفسك: أوه، هذا عمل خبيث. هذا معنى. لماذا؟ لأن الحجام لابد أنه سيباشر الدم، هذا وجه كونه خبيثا، يعني أمرا مكروها للنفس، وليس معناه أنه أمر محرم، ولا معنى أن الأجرة خبيثة. إذن كسب الحجام خبيث يعني أن عمله عمل مستكره، هذا مقصود الحديث الصحيح. فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب البغي خبيث. نعم، كسب البغي خبيث، وخبثه من جهة أنه شيء مكروه لأهل العفاف وأهل الطهر، ومن جهة أخرى أنه محرم من الناحية الشرعية، فالزنا حرمه الله عز وجل. فإذا هي بغت بفرجها المال فهي خالفت نفوس أهل العفاف والطهر فكسبت بفرجها مالا، ثم الفعل المترتب على ذلك حرام فصار كسبها حرام. أما الحجامة ففي نفسه، الحجامة في نفسه بنفسها ليست أمرا محرما من ناحية شرعية، إذن معنى كسب الحجام خبيث يعني مكروه للنفس. أما اليوم فإن الحجامين يعالجون الناس بالحجامة من دون مص للدم ولا مباشرة، إنما يلبسون الدسوس ويستخدمون آلات جديدة للحجامة، فحينئذ نقول لا بأس بعمل الحجامة ولا بأس بأخذ الأجرة على الحجامة سواء وجد العلاج أم لم يوجد. بخلاف الرقية فإن قلنا الرقية الأجر المترتب على الرقية جعالة، والأصل في الجعالة أن الإنسان لا يستحق الأجرة إلا إذا وجدت النتيجة، والله تعالى أعلم. وحديث أنس قال سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأما أبو طيبة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى لأحد الأنصار، وبعد ذلك اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، فأمر له بصاعين من طعام وكاتبه أهله فرفعوا عنه من خراجه، فقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل دوائكم. إذن فيه دلالة بفعل أنس أنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز إعطاء الحجام الأجرة، وعلى أن كسب الحجام مباح، حاله كحال أي عمل آخر مباح. فإن كرهه الإنسان فهذا عمل أنت تكره، مثل الآن لو قال إنسان تعال أعمل في الزراعة، قالوا والله أنا أرى أن هذا العمل شاق علي أكرهه. طيب أنت تكرهه ليس معنى أنه صار حراما. ثم أورد قول ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر أن يفعل الحرام أو أن يفعل ما هو محرم. فلما أعطى الحجام أجرا علمنا أنه مباح. إذا ما معنى قوله كسب الحجام خبيث؟ يعني مستقذر في النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحجامة في الرأس. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مكة على رأسه وهو محرم. قال روي عن امرأة عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولو وجعا في رجليه إلا أخضبها، ولا وجعا في رجليه إلا أخضبها.
هذا الحديث حديث الحجامة في الرأس، الحجامة أولا لابد أن ندرك أن الحجامة منقسم إلى قسمين، حجامة وقائية فهذه لابد أن لا تفعل في السنة أكثر من مرتين، وأن لا تفعل إلا في الأيام المشار إليها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون، هذه هي الأيام التي يحتجم فيها من أراد الحجامة الوقائية. النوع الثاني الحجامة لأجل المرض والألم والوجع الموجود، فهذا أولا لا يحتاج إلى وقت، وثانيا ليس له مكان محدد. فمثلا اشتكى الإنسان من رأسه يحتجم في رأسه، اشتكى الإنسان من كف يده يحتجم على كف يده، احتجم الإنسان مشط قدمه فيحتجم على مشط قدمه، احتجم وركه يحتجم على وركه. إذن الحجامة الوقائية لابد أن تكون في السنة مرتين ولا نزيد، وأن لا تكون إلا في الأيام الفاضلة، وأن يكون في الكاحل والأخدعين فحسب. أما الحجامة التي هي لأجل الأوجاع فهذه لابد أن تكون في مكان الوجع وبالكم والكيف والزمان الذي يكون فيه الوجع. لذلك إذا اشتكى الإنسان من رأسه مثلا لا ينبغي أن يؤخر حتى يزداد الألم، لا يحتجم مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة قال كما في المتفق عليه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة، لحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه، إذن في مكان يقال له لحي جمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على رأسه، هذا في أحد عمراته عليه الصلاة والسلام. وأما في حجته فإنه عليه الصلاة والسلام كان متلبدا ولم يحلق رأسه للإحجام. وهذا أيضا فيه دلالة أنه يجوز للمحرم أن يزيل الشعر ثم يحتجم في رأسه، ولكن إذا أزال الشعر للمرض فإن عليه الكفارة المذكورة في الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم أورد حديث امرأة عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمة قادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت، وهنا نقول سلمة خادم رسول الله ويجوز أن نقول خادمة رسول الله، لا 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 الأفصح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولو وجعا في رجليه إلا أخضبها. إذن لاحظوا الآن عندنا أمران، وجع الرأس أفضل علاج له الحجامة، ووجع الرجلين الخضاب. الخضاب بماذا؟ يكون الخضاب بالحناء، هذا هو الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن اشتكى في بين أصابع قدميه فطريات فعليه بالحناء، فعليه بالخضاب. من اشتكى بحرارة في قدميه فعليه بالخضاب. من اشتكى بوجع في قدميه فعليه بالخضاب مع الحجامة على أعلى المشط، على مشط القدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحجامة على الكاهل والأخدعين. قال روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل.
قوله الحجامة على الكاهل والأخدعين، المقصود بالكاهل هنا هو آخر فقرة من فقرات العمود الرقبة، وأول فقرة من فقرات ما بين الكتفين، هنا هو الكاهل، هذا هو الكاهل. وأما الأخدعان فالمقصود به ما يكون في جهة الرقبة أسفل الأذن، جهة الرقبة أسفل شحمة الأذن، هذا هو الأخدع من كل جهة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل. الحجامة في الأخدعين والكاهل من أنفع ما يكون، لأنه نافع لأنواع من المرض من جهة، وهو حجامة وقائية من جهة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الاحتجام بين الكتفين. قال روي عن أبي كبشة الأنماري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء.
الاحتجام بين الكتفين كما مر في الحديث أنس السابق هو يعني يمكن أن يقال أنه المقصود به الكاهل، ولكن هنا قال بين كتفي فمعناه الكاهل، ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضر ألا يتداوى. إذا الإنسان يحتجم في رأسه ويحتجم في الكاهل بين الكتفين ويحتجم في أسفل الظهر، فإذا احتجم واستمر على الحجامة فلا يضره ألا يتداوى بشيء بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن المصيبة أن الناس اليوم قد أعرضوا عن التداوي بالحجامة، وإن أنفع ما تداويتم به الحجامة. ولو أن الإنسان استمر على الحجامة لكل وجع، واستمر على الحجامة الوقائية في كل سنة مرتين، مرة في بداية الموسم بين الحرارة والبرودة، ومرة في الموسم الآخر الذي يكون بين الصيف والشتاء، فإنه بإذن الله لا يحتاج أن يتداوى من شيء أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الاحتجام على ظهر القدم. قال روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به.
الاحتجام على ظهر القدم المقصود به مشط القدم، وهذه الحجامة نافعة جدا جدا للممسوس والمسحور وللمعيون ولمن يمشي كثيرا ولمن يشتكي من آلام في ساقيه ولمن يشتكي من آلام في ركبتيه، فإن هذه الحجامة نافعة. كذلك من يشتكي في قدميه الحرارة فعليه أن يحتجم في مشط قدميه، نعم في ظهر قدميه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحجامة للنساء. روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طيبة أن يحجم أم سلمة. قالت: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. كذا أخرجه مسلم. قلت: ولا أدري قول من هذا، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب وجزء ذلك عند الضرورة، والله أعلم.
الحجامة للنساء الأفضل، وأنه إذا لم يكن للضرورة فإن الذي يحتل النساء المرأة، هذا هو الأفضل. لكن عند الضرورة فكما يجوز للطبيب أن يعالج المرأة في حال الضرورة، فكذلك يجوز للحجام أن يحجم المرأة عند الضرورة. فعلى هذا القول لا إشكال عندنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجم أم سلمة، لأنها كانت مضطرة. هذا تخريج جميل كما قاله المصنف رحمه الله تعالى. والذي عليه أكثر العلماء أن هذا كان في قبل أن يفرض الله عز وجل الحجاب، وذكر بعض الشراح أن أبا طيبة كان وقتها غلاما لم يبلغ، غلاما لم يبلغ، لكن هذا وجه ضعيف. الأصح الوجه الأول، وقريب منه الوجه الثاني. إذن هنا سؤال: هل يجوز للرجل أن يداوي النساء؟ الجواب: يجوز عند الضرورة، لكن بشرطين. الأول: ألا يكون هناك خلوة، فلا بد للرجل للمحرم المرأة أن تكون موجود. الثاني: أن تقدر هذه الضرورة بقدرها. فمثلا إذا كان يحجمها في رقبته فليس لها أن تكشف وجهها، تكشف رقبتها ويحجمها في رقبتها فقط. وكذلك العكس: لو أن رجلا اضطر أن يتداوى عند امرأة فهذا أيضا عند الضرورة يجوز، لكن بنفس الشرطين: أن لا يكون هناك خلوة، وأن تكون هذه الضرورة بقدرها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة. قال عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأقدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
بالنسبة للحجامة الزمانية التي تكون للوقاية، فالإنسان يتحرى هذه الأيام 17 و19 و21 من أيام الشهر الهلالي، من أيام الشهر الهلالي. وأما وهذا حديث صحيح. وأما بالنسبة للحجامة التي لأجل الألم والوجع فلا ينبغي للإنسان يؤخر. إذا حس الإنسان بوجع في رأسه مباشرة يذهب إلى الحجام ويطلب منه أن يحجمه، لأن التأخير يضر، لأن التأخير ربما يمكن الألم من البقاء والاستمرار ومن تحصيل أمور أخرى لا سمح الله. مثلا الإنسان يجد الألم في رأسه مباشرة يذهب يحتجم، لا يؤخر، ربما هذا التأخير يؤدي إلى جلطة دماغية مثلا. نعم.
أحسن الله تعالى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الكي روي عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: رمى رجل أبيا يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.
هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم باشر بنفسه الطب، وهذا يدل على شرف الطب، فإنه عليه الصلاة والسلام طبب أناسا من أصحابه، طببهم بالإرشاد إلى الدواء فقال اسقه عسلا، طببهم عليه الصلاة والسلام بالإرشاد فقال اذهبي واحتجمي، وقال لعائشة اذهبي إلى فلانة تعلمك، اذهبي إلى فلانة ترقيك. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل التطبب بأنه عليه الصلاة والسلام باشر الكي بنفسه. إذن الطب عمل شريف، لا سيما إذا أراد الإنسان بذلك وجه الله عز وجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كوى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كوى أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه لما أصيب في أكحله، فهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يرى جواز الكلب، ولكن كما قلت إنما يكون آخر الدواء. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الرضف. روي عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صاحب لنا يشتكي أنكويه. قال فسكت. قالوا: أنكويه. فسكت. فقال كوه وارضفوه بالرضف رضفا.
الأصل في كيفية العلاج من الرضف، هل الرضف إذا كان المقصود به هو يعني شدة الحمى، هل الإنسان إذا كان يشتكي هل نكويه؟ قال فسكت. قال ونكويه فسكت. فقال كفوه فكوه النبي صلى الله عليه وسلم وارضفوه بالرضف رضفا. طبعا الرضف غير مجرد الرضف الذي هو الحمى. إذا اشتكى الإنسان الحمى لا يعالج بالكي. طيب لكن إذا اشتكى الإنسان من ألم آخر فهل يكوى أو يرضف بالحجارة؟ إذن هنا ما ذكر في الرضف بكسر الراء، وهي وضع الحجارة حتى يكوى الجلد، وكي الجلد غير كي الذي يكون بالنار للعرق، فرق بين الأمرين. وعلى كل حال هذا الحديث في سنده مقال، وإذا ثبت ففيه دلالة على جواز، إذا ثبت هذا الحديث ففيه دلالة على جواز الكي، وفيه دلالة على جواز الرضف بالحجارة، وفيه دلالة على جواز الرضف بالحجارة، وهو أن يجعل المريض من حوله الحجارة حتى يحتمي جلده ويصبح حارا بحيث لا يستطيع الإطاقة، ثم بعد ذلك يؤخر عنه الحجارة. وهذا يشبه أيضا ما يقوله بعض المعالجين اليوم، يدخلون بعض الناس في الرمل الحارة جدا ويسكبون عليه الرمال الحارة حتى يختفي جميع بدنه، ويزعمون أن هذا يخرج كثيرا من الأمراض. وعلى كل حال هذا بابه في الطب، إذا لأن هذا الحديث لا أعلمه يعني معروفا قد أثبته يعني العلماء المعتبرين، لكنه كما ذكرت لكم جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، لكن في سنده مقال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأمر بتبريد الحمى بالماء البارد. روي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من فور جهنم، فأطفئها عنكم بماء زمزم.
بالنسبة للحمى يعني له أسباب عديدة، إذا عرف سببه فيعالج السبب ويعالج الحمى. مثلا فلان لدغ، اللدغة تسبب الحمى، فيعالج سم اللدغة أولا ويوضع عليه ما يخفف حرارته ثانيا. طيب إذا كان الحمى بلا سبب ظاهر فكيف يعالج؟ يعالج الحمى. يعني إذا كان الحمى بلا سبب فإنه يعالج الحمى بالتبريد. ولذلك جاء في هذا الحديث يقول: إن الحمى فور من فور جهنم، يعني أنه يشبه حرارة جهنم، لأن الحرارة في الجسم قد يحس الإنسان فيه كأنه في النار، وكأن جلده يعني يلتهب على بدنه نارا، لا سيما إذا زاد في الجسم درجات الحرارة. فأطفئوها عنكم بماء، وهنا جاء بماء زمزم، والمصنف أورده في الباب بالماء البارد. أما الماء البارد جاء في القرآن، قال: هذا مغتسل بارد وشراب، قال الله للنبي أيوب. إذن المحموم يعالج بالماء البارد، لا سيما إذا كان من عين ونحوه. فإذا لم يكن عين فيجعل الماء في شن حتى من الليل حتى يصبح، ثم يفتح الوكاء ويصب على المريض صبا وهو بارد فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى من الحرارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. قال: روى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة. قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه به. قال: فأمرت عائشة فصنع ذلك به فبرأ. هذا على شرط مسلم.
التداوي بالقسط البحري أو الكست بالكاف أو القسط البحري والزيت أو القسط الهندي ينسب إلى الهند لأنها تجلب من بحر الهند ويباع في أسواق الهند، ويقال له القسط البحري لأنه يستخرج من البحر، وهو نوع من أنواع الأعشاب البحرية يشبه العود الخشبي الموجود في البر لكنه من حطب البحر. هذا القسط البحري النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في كتاب الطب من صحيح البخاري أنه دواء لسبعة أبواء أحدها ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصيب الإنسان فيشتكي جدار القفص الصدري يمينا أو يسارا، قيل سببه التصاق الكبد به وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. لكن المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. الزيت المقصود به زيت الزيتون، الزيت إذا أطلق فالمقصود به زيت الزيتون. وهنا أنبه أن القسط البحري تعتبر من المواد الطبيعية المضادات الطبيعية النافعة، وتعتبر أيضا علاجا من العلاجات للحميات الداخلية والالتهابات الداخلية، والزيت يعتبر من المسكنات ومن المقويات ومن الملينات للجلد ومن الأمور التي تمصها البدن ويمصها البدن مصا وينتفع بها الإنسان في عروقه وفي عضلاته وفي أوراق وفي عظمه، فالدهان بالزيت أمر نافع. أما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسير من خراه دم، هذا ما نسميه اليوم بسيلان الدم من المنخرين، فكيف ما هو السبب؟ السبب أنهم عالجوا هذا الصبي بالعذرة أو العذرة. العذرة معناها أن المرأة كانت تدخل يدها إلى أن توصل أصابعها إلى داخل حلق الولد ثم تضغط على اللهاف الأعلى أو البلاعين حتى تنفجر ويخرج الدم في فم الإنسان في فم الولد أو في أنفه فيسيل الدم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلكن لا تقتلن أولادكن. الصوت واضح أبو أحمد؟
نعم شيخ.
قال: لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه، وهذا بيان لعلاج آخر من أنواع العلاجات، فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بما. هذا معناها أن القسط الهندي كيف نعالج به؟ إما أن نحكه بالماء ثم يؤخذ ثم تسعطه، والسعوط هو إدخال شيء من هذا الماء في الذي يشتكي منه ما نسميه اليوم نحن إما بوجع الجيوب الأنفية أو بالالتهابات في اللثة أو بما يسمى الدراعين، كل هذا علاجه القسط الهندي، ثم تسعفه ما في من خرج الولد. قال فأمرت عائشة فصنعت ذلك به فبرع. بالنسبة للقسط الهندي لا بأس استخدامه بالشعور بأن نجعله بودر ونطحنه طحنا، ثم نأخذ منه ملاعق صغيرة نافع كما ذكرت فيما يسمى بالجيوب الأنفية، ونافع للبلاعيم، ونافع للدماغ والرأس، ونافع للمعدة، وهو نافع لذات الجانب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالعود الهندي. قال: روي عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صار مشوشا. وإن شاء الله نلتقي في كتاب الطب الأمراض ما استطعنا ننهيه اليوم إن شاء الله الفترة القادم، وصلى الله على نبينا محمد، والملتقى إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درس العمدة. صلى الله على نبينا محمد. شكر الله لأخينا الشيخ أبو أبي أحمد القراء، وأخينا حمود الغرياسي على هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.